بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فنكمل في سورة عبس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يبقى كثير من الدعاء بيظن أن الدين سينتصر بالدنيا، وهذا يعني خطأ شديد جدا. فالدعوة تشمل الجميع، الأغنياء والفقراء. يبقى إذن هنا بنبدأ بمفهوم المرة دي، أن إياك أن تظن أن الدين سينتصر بالدنيا. يعني يقولك إحنا لو معنا مراكز في المجتمع هنقدر نعمل كذا، إحنا لو معنا قوة إعلامية هنقدر نعمل كذا. الكلام ده كله سليم يا جماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خير يعني في خير للدين أكتر من التاني. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يقول القوي قال ايه؟ ها؟ قال المؤمن. يبقى ناخد بالنا من دي، ان المؤمن القوي. عشان كده يقولك احنا عايزين الدكتور المسلم، المحامي المسلم، المهندس المسلم. لا لا لا، احنا عايزين المسلم الدكتور، المسلم المحامي، المسلم المهندس. يبقى الاول هو او هي انسان فعلا محقق صلة حقيقية بينه وبين الله، وبعد كده يبقى كادر دنيوي قوي. يبقى قضية المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كلنا بنبص لكلمة القوي وننسى كلمة المؤمن، وننشغل بالمراكز وننشغل بتحصيل الأموال وننشغل بتحصيل المواقع، وننسى ان الإيمان هو اللي بيخلي المركز الدنيوي له قيمة. عشان كده كثير من الملتزمين حينما تعبد لله ان هو يحصل شهادة مثلا او مركز او كده، فترك الدروس، ترك الشحن الايماني، ترك الصحبة الصالحة، ترك مجالس الايمان، ترك الاعمال الاجتماعية وسط الاخوة، ترك حفظ القرآن، ترك يعني دقائق الليل الغالية اللي قبل الفجر. كانت النهاية ان هو فضل بلحيته وهي فضلت بنقابها، ولكن لما ملكوا الدنيا للأسف الشديد بقوا زيهم زي غيرهم. هو كل الدنيا اللي بتجيله بيبني بقى برج وبيركب كل واحد من ولاده عربية. فين بقى المفروض ان احنا عايزين الدنيا عشان الدين؟ بيبقى اذا يا اخواني في الله اياكوا ان تنخدعوا بان الدين بينصر بالدنيا فنجري على الدنيا ونسيب الدين. لا، احنا لما نبقى ملتزمين اقوياء ساعتها لما تبقى الدنيا في ايدينا هنسخرها للدين. يعني نعمل ايه؟ يعني انا واحد متفوق او انا واحدة متفوقة يعني اسيب الدنيا يعني عشان الدين؟ لا، المتفوق ربنا يعينه. يعني ثغره ده ممكن يعادل بالضبط في نصر الدين ربنا اللي شغال في الدعوة او شغال في طلب العلم، ولكن على شرط هتذكري كويس، هتنطلق في التفوق كويس على شرط ما تقطعش عن بيئة الإيمان، ما تقطعش عن دروس الشحن الإيماني، ما تقطعيش عن النص ساعة حتى اللي قبل الفجر في قيام الليل، ما تقطعش عن الأعمال الاجتماعية اللي بينك وبين الإخوة، ما تقطعش الحبل السري اللي بينك وبين الدين. خلاص يا إخواني، يبقى لا تظنوا أن الدين سينتصر بالدنيا. احنا بندعو الجميع والله أعلم البركة هتبقى فين. أن جاءه الأعمى وما يدريك، محدش عارف مين اللي ربنا يفتح على ايديه. لعله يزكى أو يذكر. يبقى يزكى دي ينضف، التزكية ان حصل طهارة في الداخل، معناه ان في النفوس مليانة أمراض وأوباء وحاجات من ديت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وصلوا لسخيمة صدري. ايه سخيمة الصدر؟ السخيمة ديت والعياذ بالله، عارفين الزفت اللي بيبقى فيه، يعني معلش يا اخواني، عارفين المستنقعات المجاري؟ الزفت اللي بيبقى فيها ده السخيمة والعياذ بالله. يعني كأن كل واحد مننا جواه مصايب جوا نفسيته من التعلق بالدنيا والعياذ بالله. يبقى السخيمة دي قلتلكوا عارفين المستنقعات بتاعت الايه، مستنقعات المتعفنة والعياذ بالله، مستنقعات المجاري بيبقى فيها زفت اسود كده وبتاع. ده بقى هو ده السخيمة. يعني ايه اسمه السخيمة تصدري؟ يعني احنا جوه نفوسنا يا جماعة امراض خطيرة جدا، جوه نفوسنا تعلق بالدنيا واتباع اهواء. فكأن النبي بيعلمنا ازاي ندعي ربنا ان ربنا يطهرنا من جوه. يبقى لعله يزكى ينضف او يذكر. يذكر بقى ان لما يطهر ويبقى جواه حب الله وجواه خشية الله. فلما يذكر يذكر، فلما يذكر بالطاعة ويذكر بالدعوة ويذكر بنصر الدين ربنا ويذكر بالتضحية يذكر. يبقى ده برضو تبع التربية المنهجية في الجزء الثلاثين، ان الاول التزكية وبعد كده التذكرة. فتنفعه الذكرى، يعني كان متوقع لعله مثلا ينصر دين ربنا، انما لا لا لا، خد بالكم ان لو انت بقيتي انسانة كويسة ربنا يستعملك. يعني الاستعمال ده بيبقى عامل زي ايه؟ انت عارفة الاستعمال عامل زي ايه؟ الاستعمال ده عامل بالضبط زي واحد بيملى ابريق، فالابريق لما اتملأ بدأ يفيض، بدأ يطلع بره ويفيض. يعني الاستعمال ده عامل زي نهر لما فاض فقامت المية جاية على الشطين طلع على الاراضي خضرت الاراضي. الاستعمال ده ان انت الخير اللي جواك فاض، ان انت النور اللي جواك زاد فبدأ ايه يفيد، ما قدرتش تسكت بدأت تتكلم عن ربنا، ومن هنا هيأتي الايه الاستعمال. يبقى لعله يتذكر او يتذكر اكبر مصلحة للدعوة ان الملتزم يبقى ملتزم صح، اكبر مصلحة للدعوة ان الملتزمة تتربى صح. ساعتها لما الملتزمين يتربوا صح يا اخواني ساعتها هيبقوا عواميد خرسانة تحمل بناء الدين في الواقع، انما لما الملتزمين يبقوا ضعفاء. يعني احيانا البعض يتعجل فيجي الاخوة والاخوات في الاول يلا اشتغلوا يلا اشتغلوا يلا اشتغلوا في الدين، مش مهم التربية، مش مهم طلب العلم، مش مهم البناء، فيطلع نماذج ملتزمين ضعيفة هشة عاملة زي الفراخ البيضة كده. يعني هو حقيقة كتكوت عمره اسبوعين ولكن قاعد يتهرمن يتهرمن لحد ما بقى حجمه ايه حجمه كبير. فتلاقي ملتزم او ملتزمة يقدر يقول كلام كبير ولكن مستوى الايماني مش عالي، مش راسخ في المنهج، مش راسخ في الفهم، مش راسخ في العلم. فتلاقي ملتزم او ملتزمة ولكن على طول قاعد يتعثر طول الطريق. يبقى اهم مصلحة للدعوة ان انت تتربى صح، ان انت تتبني صح. لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. يعني هنا من المعاني الخطيرة ان فتنفعه الذكرى، ان انت لن تستطيع ان تنفع الدين الا بما انتفعت انت به نفسك. يعني انا مثلا بتكلم على قضية القرآن والواحد بقى يعني او مثلا دكتور احمد عمون عم بقى لما تدخلوا له كده على الغرفة الصوتية في دروسه تلاقيه يتكلم عن القرآن كأن واحد ميت له ميت. يعني ليه؟ والله حسيبه طبعا ولا نزكى الله احدا. ليه؟ لان هو شاف ثمرة القرآن في حياته، اللي داقت ثمرة الدعاء في حياتها وشافت كروبات واتجوزت بالدعاء وخلفت بالدعاء وربنا هدلها جوزها بالدعاء وحبب الناس فيها في الدعاء ورزقها العبادة بسبب الدعاء واستعملها في الدعوة بسبب الدعاء، اللي الدعاء غير لها حياتها، هي دي اللي هتبكي وبتكلم الناس عن الدعاء. يبقى الحاجة اللي انت اللي الذكر رزق ربنا رزق والسعادة بسببه، اللي عنده جلسة ذكر مستمر عليها خلت كل الناس مكتئبة ومتوترة وهو سعيد ومنطلق ومنشرح الصدر وفرحان بالله ومقام الفرح بالله مالي قلبه، اللي الدين يا جماعة غير له حياته، هو ده اللي لا يمكن يسيب الدين بإذن الله، اللي الدين فعلا نفعه في حياته. عشان كده انا بقول ان معظم الاخوة والاخوات للأسف الشديد هو واقف في النص، لا بينطلق في الدين الانطلاق اللي يجني معه ثمار الذكر. الذكر ده يغير حياة اي انسان، يخليه سعيد، يخليه انسان عايش في السماء من السعادة. الدعاء ده يخلي اي انسان يعني ملك من الملوك المتوجين. القرآن ده يخلي اي انسان كل مشاكله محلولة وعنده نور وبصيرة في كل قضايا من قضايا الواقع او حياته الخاصة. الدين يا جماعة الدين ثمرته جامدة قوي، ثمرته عالية، ولكن الدين اللي بجد اللي هو زي ما قلنا قبل كده ذلك الدين الايه القيم. يعني ايه القيم؟ زي قيم المدرسة كده اللي هو بيقوم على شؤونها وبيصرف عليها وبيحافظ عليها. الدين الدين هيغير لك حياتك، الدين هيصلح لك كل حاجة في حياتك، ذلك الدين القيم هيقوم لك كل حاجة في حياتك، الدين هيقيم لك كل حاجة في حياتك، ولكن على شرط الدين اللي في حياتك. عشان كده يعني كنت مع زوجتي من ايام كده فبقول لها يا بنت انا قابض، فبتقول لي يعني ايه قابض؟ قلت لها والله العظيم انا قابض، انا قابض تمن كل كلمة قلتها عن ربنا، بس مش قابض من المخلوق، انا قابض من ربنا. عشان كده لما بكلم الناس عن الدعوة ببقى حاسس ان انا يعني هيجيلي ذبحة صدرية. يعني افهمكم ازاي؟ يعني اقول للي قدامي ازاي اللي هيشتغل في الدعوة ده هيعيش في كنف الله؟ اشرحها دي ازاي؟ اوصلها ازاي؟ يعني كيف اوصل للناس ان اللي هيشتغل في الدعوة ده يعني لو ما بيخلفش هيخلف، ولو مش متجوز هيتجوز، ولو تعيس هيسعد، ولو عنده اكتئاب هيشفى، ولو عنده فقير هيختنى، وكل ده لا شيء اصلا بالنسبة لثمرة الاخرة اللي بتنتظره. يعني انا عايز اقول لكم يا جماعة اعظم حاجة بتجيب الدنيا هي الدين. يعني عشان كده عبس وتقول لها ان جاءه الاعمى، لا ما هو الاعمى ده بقى لما يجي في حياته الدين وهيتذكر وهيتزكى ربنا يديله الدنيا كمان، فهينصر الدين بدينه وبدنيته. يعني يا جماعة الدنيا ما هيش ازمة عندنا، ما هيش أزمة عندنا. انت فقيرة بس انت بس قوم الليل وشوف ربنا هيعمل لك ايه في كل حاجة في حياتك. طبعا انا مش بقول بقى انك هتصحى صبح تلاقي مليون جنيه قدام الباب، بس انا بقول فعلا انت هتقبضي من ربنا، هتقبضي سعادة في قلبك، هتقبضي راحة في ضميرك، هتقبضي في الاخرة ما لا تتخيليه، هتقبضي بركة في اختيار ربنا ليك في كل امور حياتك، هتقبضي تيسير في امورك، هتقبضي معاني ايمان هتبلى قلبك، هتقبضي سعادة والكل حزين، هتقبضي سكينة والكل مخنوق، هتقبضي ما لا تتخيليه. فاحنا مش ازمتنا ان الاخ او الاخت يبقى فقير او فقيرة، لان ربنا بيغني يا جماعة، يعني سبحان الله العظيم، يعني اللهم لك الحمد، يعني ربنا بيغني خلاص. فتنفعه الذكرى، خلوا الدين لازم تنتفعوا بالدين في حقه. عشان كامل الادعاء الخطيرة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اني اسألك علما نافعا، اللهم اني اسألك علما نافعا، علما نافعا، نافعا يعني انا انتفعت بيه يا رب الاول قبل ما اقوله للناس انا منتفع بيه. انا صورة عبس دي من الصور اللي غيرت لحياتي، وانا بكلمكم عنها انا منتفع من الصورة يا اخوانا، فانا يعني نفسي ان اللي قدامي يفهمها ليه، لان انا جربت ثمرة هذه الصورة في حياتي. وهكذا اللهم اني اسألك علما نافعا ينفعني قبل ان ينفع الخلق، وارضي بقى يبقى نافع للخلق، او يتذكر فتنفعه الذكرى. اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. طيب اما من استغنى، والعياذ بالله بقى، يعني في ناس بتعامل ربنا اسوأ معاملة، يعني في انسان مستغنى عن ربنا في حياته، في انسان مستغنى عن الدين. يا عم كل اللي انت بتقوله انا قابض وانا مش قابض والكلام ده مش فهم، يعني وقعد تقول ان ربنا بيدي وربنا بيرفع وربنا بيكرم، يا عم الموضوع ده في ناس الموضوع ده استغفر الله العظيم حاسه ان هو مش لازمها. اما من استغنى، اللي حاس بالاستغناء عن ربنا، اللي حاس بالاستغناء عن الدين، اللي حاس انه مش محتاج الدين في حياته، اللي انت جاي تديله كنز اسمه الدين يقولك لا انا مش محتاجه في حياتي. يعني انتوا عارفين الكتاب بتاع واحد الملحدين في الغرب، الانسان يقوم وحده، يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجة اسمها القيوم والعياذ بالله. فقام واحد بقى عالم من علماء أليكسس كارل ده واخد نوبل في الطب، قام ألف كتاب اسمه الانسان لا يقوم وحده، ومن اكتر الكتب انتشارا في العالم، يعني الانسان لا يقوم وحده. اما من استغنى، ان في ناس فاكرة انها مش محتاجة الدعاء، مش محتاجة القرآن، مش محتاجة الذكر، هي دي قمة الطمس على البصير. اما من استغنى فانت له تصدى، فانت له تصدى، يعني تقديم انت هنا ممكن تفيد مثلا شيء من الاستنكار، يعني انت سايب اللي بيجري عليك، وسايب الاخوة الملتزمين اللي نفسهم حد يربيهم، ورايح للمعرضين النافرين اللي مش عايزين يسمعوا اصلا. طب شوف الاخوة وبعد كده انزل للناس. يبقى فأنت له تصدى، وله هنا تقديم برضو يعني كأنها تفيد اختصاص، يعني ايه؟ يعني عين الداعية احيانا على الاغنية، هم دول اللي لو التزموا هيخدموا الدين، عين الداعية احيانا على مثلا اساتذة الجامعة، هم دول اللي لو التزموا هيخدموا الدين، عين الداعية احيانا على الشباب بقى الايه؟ الشاب بقى اللي معاه العربية ومعاه الفلوس ومعاه ده اللي لو التزم هيجيب كل اصحابه. للأسف يا جماعة الناس دي معظمها لما بيلتزم ما بيعملش اي حاجة. اللي بيعمل بجد، يعني اللي ربنا نور قلبه بالنور والهدى، وغالبا بيبقوا اصلا من الفقراء كمان، يعني فانت له تصدى. التصدي هنا بيوحي بقوه النبي العظيمه في الدعوه، لان صدى الصوت هو ارتطام الصوت بالجبل، لما الصوت بيرتطم بجبل يوم يرتد تاني، فاسمه صدى الصوت. فانت له تصدى، كان النبي عليه الصلاه والسلام جبل رافض ان حد يعدي الى جهنم والنبي عليه الصلاه والسلام يسيبه. يبقى المعنى ده تشبيه المؤمن بالجبل في القران، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني كان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام دول جبال، والجبال دي هتنحرف الزوال انحراف الشيء عن مصدره، يعني زوال الشمس انحرفت عن ايه؟ خلاص بقى عن الخط بتاعها. يبقى اللي تزول منه الجبال كان يعني الاخوه والاخوات هينحرفوا عن خط سيرهم الى الله بسبب فتن الدنيا وبسبب مكر اهل الباطل وزرعهم للفتن في حياتهم. ولو انحرفوا عن مصارهم خلاص انحرفت عن وجهتك الى الله، خلاص كل حاجه ضاعت. وان كان مكروم لتزول منه الجبال، يبقى فانت لو تصدى يبقى تشبيه للمؤمن بالجبل اللي مصمم ان مفيش حد يعدي لجهنم بسببه. فهذا فيه علو همة رهيب في الدعوة الى الله، ان الواحد مننا يبقى جبل مصمم ان مفيش شاب ولا بنت من الشباب دول يهلك. وما عليك الا يزكى، ما هو انت بنام بلغته وهو رفض خلاص ما عادش فرقبتك، امال مين اللي فرقبتنا بقى؟ واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. يبقى هي ديت بقى ايه؟ عشان كده المرة الوحيدة يمكن في القرآن اللي ربنا قال للنبي كلا كلا إنها تذكرة، كلا يعني المرة الوحيدة التي يعني قال الله للنبي هذا، المرة الوحيدة التي خاطب الله حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام مش بأسلوب المباشر، ممكن عبس وتولى، مش عبست وتوليت، يعني ممكن نلمس من كده لهجة عتاب في مفسرين كتير يعني قالوا غير كده، قالوا الخطاب جيل الغائب حتى لا يصبح هذا ثقيل على نفسية النبي لما ربنا يعاتبه بصيغة المباشر. إنما هنا يا جماعة واضح اسلوب العتاب جدا في الآيات. وأما من جاءك، خدوا بالكم بقى، أما من جاءك، جاءك ده الركن الأول من أركان النجاح التربوي، إن أنت اللي تروح، إن أنت اللي تنزل تدور على دينك، إن أنت اللي تنزل تدور على دينك، مش لو مربي جه، لو حد جالي يعلمني، اللي مستني بقى المربي اللي جاي على الحصان الأبيض أبيض عشان يربيه بقى، دي تصورات وهمية عن التربية يا جماعة. لازم أنت اللي تسعى، لازم انت اللي تتحرك. يعني هذه الايات من الايات اللي كانت بتصبر الواحد، والواحد طالب في الكليه وراكب من مواصله لمواصله عشان اروح للشيخ يعقوب، كنت بقول يا معقوله هل ممكن الواحد يبقى الايه ديت يعني له حظ منها؟ جاءك يسعى وهو يخشى، يعني سبحان الله. يعني اذكر وقتها ان انا يعني يمكن اول مره في حياتي احس يعني وهو يخشى، ربنا ما قالش وهو يخشى الاخره مثلا، ما قالش وهو يخشى مثلا حاجه معينه، ده ما فيش مفعول به اصلا، وهو يخشى، يخشى ايه؟ يعني الواحد حاسس ساعتها ان الواحد بيبقى رايح للمربي بتاعه خايف، خايف احسن يموت قبل ما يوصل لربنا، خايف احسن ينتكس، خايف احسن الحماس اللي جواه على انه يعمل حاجه للدين تروح مع الدنيا، مع فتن الدنيا، مع انشغالات الدنيا، مع تقلبات الدنيا، خايف انه ما يعرفش يرضي ربنا، خايف ان ربنا ما يستعملوش، خايف من الف حاجه، خايف من عقوبه الاخره على ذنوبه وتقصيره وغفلته، خايف ان ربنا ما يفتحش عليه بسبب التقصير اللي هو فيه، خايف يا جماعه. وهو يخشى ديت ما يفهمهاش غير فعلا اللي نفسه يوصل لربنا سبحانه وتعالى. واما من جاءك، هو اللي جه بنفسه يسعى، يسعى ده يعني قمه العزيمه في طلب التربيه، قمه العزيمه في طلب الوصول الى الله سبحانه وتعالى. السعي ده يعني معناه مش اي مجهود. واما من جاءك يسعى وهو يخشى، هم دول اللي في رقبتنا، هم دول اللي في رقبتنا، هم دول اللي في رقبتنا. يبقى اذا جاءك ده اول ركن من اركان النجاح التربوي، ان هو اللي اتحرك، روح المبادره، يسعى انه تحرك بقوه وليس بضعف، يعني دور على كل حد يوصله لربنا سبحانه وتعالى، او لازم المربي اللي يوصله لربنا. وهو يخشى، ده الركن الثالث من اركان النجاح التربوي، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو يعني وهو يخشى يعني ان هو فعلا خايف ما يوصلش، يعني اللي ماشي وهو من جواه هادي يعني غير اللي ماشي وخايف احسن ما بيوصلش، دي بتفرق فرق كبير جدا يا جماعه. فانت عنه تلهى، تقديم انت، يعني كاني لما اقول لك كده، انت اللي تعملي كده؟ معقوله دي تيجي منك انت؟ يعني انت يا نبي الرحمه، انت يا يعني اعظم خلق الله فهما لدين الله، يعني انت عنه برضو تقديم للاختصاص، يعني والله اعلم ممكن عنه هنا قدمت، يعني عنده ده اولى الناس بوقتك، ده اولى الناس بجهدك، ده اولى الناس برعايتك، ده اولى الناس يعني سبحان الله العظيم. احيانا لما بقعد مع يعني بعض اخواني في المنصوره هنا في المسجد اللي جنب بيتي، نلتقي يوميا بقى، نقوم الليل نقعد مع بعض في التفسير، يعني احيانا ابقى اخ يضايقني اقول له يا ابني ما تستفزنيش، يعني انا مش عايز احس ان انا خسران في صفقه ان احنا عايشين مع بعض. يعني كان ممكن اليومين اللي احنا قاعدينهم مع بعض دول، كان ممكن مثلا سافرت سفريه مثلا بره، او مثلا رحت مثلا عملت لي سلسله في قناه، قلت له انا عايزك، انا مش بمن عليك لان المن لله علي وعليك، انما انا عايز افهمك ان انت غالي لدرجه ان احنا ممكن نسيب سفريه لاوروبا عشانك، ان احنا ممكن نسيب سلسله في قناه فضائيه عشانك، انك انت تفهم انك غالي، انك تفهم انك غاليه، انكم تفهموا يا جماعه ان اللي بيغلي سعركم في دين الله قوه اقبالكم على الله وقوه رغبتكم الى الله، هي دي اللي بتخلي ايمان ليكم قدر عن في دين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده فانت عنه، عن ده اولى الناس بوقتك يا محمد بن عبد الله، ده اولى الناس بجهدك يا ايها المربي، ده اولى الناس بتعليمك يا ايها المعلم. فانت عنه تلهى، تلهى دي طبعا كلمه في غايه الخطوره، في غايه تلهى يا جماعه من الله يا اخوانا، الله هو ان انا اعمل حاجه تشغلني عن الحاجه اللي ده وقتها، يعني ان انا مثلا ايه، انا سيد مثلا انا ورايا مذاكره، فقمت نازل العب ماتش كوره، فقال لك ماتش كوره ده لهو، ليه؟ لان انا كان ورايا مذاكره، كانت الحاجه الجد انا ضيعتها عشان ده. فتخيلوا لما الدعوه العمى في لحظة من اللحظات تتم له. انا عايزكم يا اخواني تقفوا قدام الكلمة دي يعني بانبهار بقد ايه الصورة صورة عبس بتردنا لترتيب الاولويات، بتفهمنا طريقنا وخط سيرنا، بتفهمنا السلفية العامة بتنهار الوقت في مصر ليه، بتفهمنا الوقت لما هذا الكلام في النصف الاول من سورة عبس لم يطبق، لما اهل الدين معشوش وسط الاخوة، لما الدعاة والشيوخ معشوش وسط الاخوة، معشوش عشان انا مش بقول ان يعني شيوخنا معشوش، انا بتكلم على طبقتنا، انا بتكلم على اللي زي انا، طبعا شيوخنا دونكم اخاكم افقد اوجب، شيوخنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يعني ملايين الملتزمين والملتزمات في الكرة الارضية بسببهم، احنا بقى مش عايزين نضيع اللي هما بنوه. فانت عنه تلهى، انت متخيلة لما الدعوة تتسمى في لحظة له يعني ازاي؟ لانها شغلت عن التربية. يعني خف انا 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 زعلان يا جماعة، انا زعلان ان انا قلتها لكم، انا كنت عايز اعملها لكم سابقا الوقتي. الدعوة تسمت له ليه؟ لانها شغلت عن التربية، لان كل اللي هيشغلك عن التربية الجادة الحقيقية والتربية الخاصة اللي تطلع رجالة وتطلع دعاء ودعيات فهذا تلهية. عشان كده الخطير في اللفظ مش بس معنى اللفظ، لفظ الله، وكمان صيغة او وزن اللفظ، تلهى يعني تفعل، ده بيسموها في اللغة صيغة مطوعة. يعني ايه صيغة مطوعة؟ يقولك لهاه فتلهى، لهاه فتلهى يعني ايه؟ يعني تلهى دي صيغة مطوعة، يعني ايه؟ يعني في مؤامرة، يعني في ناس قاعدة تشغل الدعاء عن الاخوة. خدوا بالكم كلام بقولكم ده كلام خطير جدا، اللي هيفهمه يعني هيبقى فهم كتير قوي. يعني في ناس وظيفتها ان هي كل ما الدعية يجي يتجه للاخوة تقوله الحق الحق الحق، ده في حاجة اسمها فضائيات وهتسيبونا نطلع على الفضائيات، يا عم اطلع، بس المهم يسيب الاخوة والاخوات ليه؟ لانك لو عشت وقصوم هتبقى مصيبة، لان لو الدعاء عاشوا وسط الاخوة هتبقى كارثة، الاخوة دي كلها تبقى دعاء بكرة. فهمتوا يا اخواني؟ فهمتوا سر خطورة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ انه عاش وسط الصحابة. عشان كده هذا اللفظ حفر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ان كل ما يشغله عن اصحابه وعن تربية اصحابه وعن ملازمتهم ورعايتهم فهو تلهية، فهو مؤامرة من اهل الباطل من اجل ان ينشغل عن الملتزمين والملتزمات، من اجل ان ينشغل عن التربية. معنى في غاية الخطورة، ان يا جماعة اوعوا تتشغلوا عن التربية. الكلام ده بالنسبة لي معناه ان انا ما تشغلش عنكم، وبالنسبة لكم معناه انكم ما تتشغلوش عن اخوانكم الاصغر منكم. يبقى دي رسالة في رقبتنا، في رقبتي وفي رقبتك وفي رقبتك وفي رقبتي اللي فوقنا وفي رقبتي اللي تحتنا، دي في رقبتنا كلنا، قال لنا نشغل عن بعض. يعني هنا بقي يعني ان انا افتح هنا نقطة، زي ما قلت لكم انا في سورة عباس مش مستعجل، يعني افتح هنا نقطة، حياة الرسول وسط الصحابة، حياة النبي عليه الصلاة والسلام وسط الصحابة. يعني ايه حياة النبي وسط الصحابة؟ يعني يا جماعة احنا معتقدين ان النبي ربى الصحابة ازاي؟ ان هو كان بيدوم جلسة تربوية ساخنة كل يوم الفجر وجلسة تربوية ساخنة كل يوم العصر فالصحابة طلعوا صحابة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيربيهم وكان بيدوم عطاء ديني عظيم جميل جدا، ولكن مش دي الحاجة الوحيدة اللي النبي اداها. الحاجة الخطيرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام اداها انه عاش وسط الصحابة لدرجة انه كان يروح يصالح بين الناس في قبيلة من القبائل يرجع جري عشان يلحق يؤم الصحابة في صلاة العصر، عشان الصحابة لا يفتقدوا في صلاة واحدة، لا يفتقدوا في صلاة واحدة طول التسع سنين بتوع المدينة. عشان كده من الحديث الخطيرة جدا، الحديث اللي احنا دايما بنستخدم الكلمة بتاعته ومش عارفين يعني بالضبط الواقع بتاعه، اللي هو اللهم اطعم من اطعمنا واسقي من سقانا. هو ايه الحديث ده؟ الحديث ده ان المقداد كان بايت عند النبي عليه الصلاة والسلام، نايم عند النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان وسط الانصار، فالمقداد بيقول يعني كان فيه العشاء بتاع النبي اللي هو اللبن اللي النبي عليه الصلاة والسلام يشربه قبل ما ينام، فالمقداد رضي الله عنه قال يعني الرسول سيتحفه الانصار. يعني انا عايزك تركزي معايا، يبقى النبي فين؟ النبي مع الانصار، يبقى النبي في البيت ده وفي البيت ده ومع المجموعة دي. خدوا بالكم بس يا جماعة، يبقى النبي عايش وسط الانصار، وهيرجع بيته، هيرجع بيته هيلاقي مين؟ هيلاقي المقداد نايم هناك. طبعا زوجة النبي مش هنا في الجو في الوقت ده. يبقى ايه؟ يبقى النبي هيروح ينام مع المقداد في هذا المكان. طيب كان في حد تاني؟ كان الصحابة ناموا خلاص، يعني اللي كان في المكان ده مش المقداد بس، وكان في صحابة نايمين. يعني النبي عايش بالنهار وسط الصحابة وهيرجع بالليل ينام مع صحابة تانيين، فالمقداد قام شرب اللبن، فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع جعان، ما تعشاش بقى، ما حدش عشاء عليه الصلاه والسلام، فرجع جعان. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال الله، فلقى لبن مشروب فقال اللهم اطعم من اطعمنا واسقي من سقانا. فالمقداد اول ما سمع الكلمه دي قام قايم بسرعه وراح يدور النبي عليه الصلاه والسلام انه يحلب له شاه وان هو يطعم النبي عليه الصلاه والسلام. انا عايزك بس تعيش في الحديث ده مع ان النبي يا جماعه عايش وسط الصحابه يا اخوانا، النبي عايش، النبي مع الانصار، وكان العصر طبعا يومها مجلسه مع الصحابه كلهم مهاجرين وانصار، وبعد كده النبي راجع هيلاقي صحابه بيت معاهم، يبقى بالتاكيد هيصحوا يقوموا الليل وهيشجعهم في قيام الليل. انا عايز اقول لكم يا اخوانا لو احنا ادينا الدور ده وسط التيار الاسلامي الحياه هتنقلب، الحياه هتنقلب. هو ده اللي النبي عليه الصلاه والسلام قلب بحياه الصحابه مع الوعظ التربوي القوي طبعا والعلم الشرعي. يعني ان يا اخوانا ان نعيش حياه الدين مش بس اعمال الدين، ان يبقى في حياه بينا، ان انت تعيشي حياه مع البنات اللي لسه جايين لك او مع اخواتك الملتزمات الصغيرات او مع اخواتك في بلدك او في مدينتك او في قريتك او في دفعتك. او يعني انا يعني لسه جاي مع اخواني من رحله لجمصه، في التلج ده، في التلج ده كان جمال الجمال، وقيام الليل، ويعني اللهم لك الحمد، والدعوه والمناقشات حول بيئه الايمان، والاخوه بتتلم وبتتربى. يعني انا عايز اقول لكم يا اخوانا ان الحياه مع بعض دي خطوره جدا في غايه الخطوره. فانت عنه تلهى، اوعى حد يشغلك عن دول، اوعى حاجه تخطفك من دول ولو كانت الفضائيات لا تصالح. ارايت ان نزعت عينيك وركبت مكانهما جوهرتين، هل ترى؟ هي اشياء لا تشترى، هي اشياء لا تشترى، لا يشترى. الاخ ما بيتعوضش، الاخت ما... الراجل ما بيتعوضش، الملتزمة مش هتعوضي واحدة في حياتك كانت لو اهتمتي بيها بس ست شهور هتبقى سند ليكي في دينك مدى الحياة، مش هتعوض اخ صغير كنت اهتمامك بيه ست شهور بدينه هيبقى سند ليك مدى الحياة ودراع يمين معاك مدى الحياة. ولكن للأسف مش قادرين نفهم ده. عشان كده يعني يروى ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني خلاص بالليل بقى والنبي راجع، فصحابي قال له يعني كلمة معناها اشركني في عبادتك يا رسول الله، يعني خليني معاك كده في حاجة من عبادتك الخاصة كده، يعني اما اخ مثلا ايه مثلا ايه يعني لو انتوا رايحين تدبر كده خلاص خدوني معاك، ولو اللي في ليلة قيام كده بينكم من بعض خدوني معاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام خد الصحابي، ثم الصحابي سطر النبي بثوب، راحوا بقى عند بيت النبي كده عليه الصلاة والسلام، الصحابي سطر النبي بثوب وده بقى مغتسل ام يعني استحم، وبعد كده النبي سطر الصحابي بثوب وقام الصحابي مستحم. استحم ليه؟ النبي هياخده وراك في قيام الليل. طب ما يتوضوا. لا انت عارف لما تيجي تقول لي يلا نصلي قيام الليل اقول لك طب ادخل خد دش. اخد دش ليه؟ حبيبي ده احنا مش هنصلي ساعه ولا اتنين، ده طول الليل، ده احنا هنطبق الليل. يبقى شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام الحركه الرائعه، النبي عليه الصلاه والسلام استحمى والصحابي استحمى، وبعد كده النبي خد وراه صلى بالبقره وقال عمران على ما النبي عليه الصلاه والسلام سلم الركعتين كان الفجر ده. يعني ايه؟ يعني يا اخوانا حياه يا اخوانا. النبي عليه الصلاه والسلام ادى للصحابه حياه. من الاحاديث اللي بتدوب قلبي اللي بتطير قلبي كده حديث ابو موسى الاشعري رضي الله عنه لما قال يعني صلى الفجر مع النبي عليه الصلاه والسلام، عجز الضحى مع النبي عليه الصلاه والسلام، فراح بيته وهو بقى بيتهيأ عشان يخرج الشغل، قال ايه؟ مش طالبه النهارده شغل بقى، ايه؟ لألزمنا اليوم رسول الله عليه الصلاه والسلام. النبي كان موجود يا جماعه، ان الدعاء يبقوا متاحين، الدعاء يبقوا متاحين، مش متاحين يعني يعني برضه عشان ايه؟ ساعات اخ يجي يقول لي ايه؟ انا عايز اقعد معاك يا شيخ إيه مثلا جلسه خاصه، اقول له حبيب قلبي انا قاعد وسط الاخوه طول اليوم، تعال عيش يا حبيبي وسط اخوانك، ما تحاولش تستاثر بالداعيه دونا عن الاخرين، تعال وهتلاقي في النص وقت نتكلم مع بعض وهتلاقي، بس تعال عيش حياه الدين، ما تجيش تخلعني من وسط اخوانك عشان تستاثر انت. عشان كده يا اخواني دي وقفه مهمه جدا، الحمد لله انا افتكرتها دلوقتي، يعني تكلم فيها بعض المفسرين. ابن ام مكتوم يا جماعه كان صح ولا كان غلط؟ يعني 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 هو هنا يعني يعني النبي زعل عليه الصلاه والسلام خلاص وربنا لامه على انه عبث عليه الصلاه والسلام، انما ابن ام مكتوم كان صح ولا غلط؟ فذهب المفسرون الى ان ابن ام مكتوم كان اخطا في هذا الموقف. يعني ايه اخطا في هذا الموقف؟ يعني الوقت الداعيه يا اخي الفاضل في موقف دعوه عامه خلاص انت حقك محفوظ والداعيه اصلا انت اولى عنده من اي حاجه، انما الوقت ده وقت دعوه عامه فالمفروض ان انت لما تلاقي الداعية منشغل تقوم تخدم عليه في الدعوة، مش تيجي تاخده من الدعوة وعايز تخليه ليك. يعني يعني احيانا لاحظتها مثلا بعض اخواني يروحوا معاه مثلا مؤتمر فهم متعودين ان احنا بينا جو تربوي وجو خصوصية، فهو عايزني جوه المؤتمر برضو افضل واخد بالي منه. يا ابني انا مش فاضي، بيحس يعني بعض اخواني يعني ايه، قلت انا ما قلتش اخده معاه مكان في درس عام ليه، بيربكني يا ابني. ان انا وانت بقينا خدامين للناس دي كلها الوقت، انزل بقى اخدم الناس دي، انزل وزع ورق، انزل اعمل جولة على الناس، انزل خدم على الناس دي في الدعوة الوقت. ما تجيش تبقى انت عايز تضيع الدعوة العامة عشانك، يبقى ده كلام غلط. يعني برضو الاخوة يجب ان يكون عندها توازن. التربية مش معناها ان انا اضيع الدعوة، ولا الدعوة معناها ان انا اضيع التربية. عشان كده ده معنى خطير جدا يا اخواني، ان لما نبقى في محفل عام كل الإخوة تموت نفسها أنها تخدم على العوام في الدعوة والهداية، وبعد كده بقى الدنيا فضت، نبدأ بقى إيه نفرغ لبعض، بقى نفرغ للإيه التربية الخاصة. عشان كده سورة عبس من روعتها وخطورتها، من روعتها وخطورتها إن النص الأولاني بيتكلم عن التربية وأما من جاءك يسعى، والنص الثاني بيتكلم عن الدعوة، والنص الثاني بيتكلم عن الدعوة. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. يعني الحمد لله. يعني ازاي يا شيخ ابو حفص، ازيك يا دكتور؟ اخواننا ما شاء الله اخواني دخلوا علينا الان ما شاء الله، ومعهم من الخيرات والبيبسي، اللهم لك الحمد. وده بيدل يا اخواني في اللان التربيه اهم من الدعوه الف مره. لان اللي هيفتكرك وهيفتكرك هم الاخوه والاخوات اللي انتوا تمتوا بيهم. فشوفوا بقى اخواني جايين عليا الوقت ومعهم البيبسي وتقريبا الشنطه فيها حاجات تانية، فالحمد لله وشكر لله. يعني ان شاء الله باذن الله فرج ربنا قريب. نتيجة الامتحان كمان دكتور محمد عبد الرحمن جاب نتيجة الامتحان اهوت. طيب كويس جدا، هات نتيجة الامتحان ابص فيها بس لما اخلص الاول. ماشي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب جميل جدا يعني. طيب خلاص مش على الوقت عن تكتل الامتحان يا جماعة، خلونا نكمل سورة عبس، خلونا نكمل المعنى التحفة اللي انا قلبي عايش معاه الوقت يا جماعة. ان النص الاول من السورة بيتكلم عن التربية، والنص التاني بيتكلم عن الدعوة. يبقى التربية جت قبل الدعوة ليه؟ لن تنجح الدعوة الا بالتربية. يعني اقول لكم حاجة من الاخر، انا قاعد اتكلم معاكم ليه؟ انا مش هنجح غير لما انتوا تتربوا. الدعاء مش هينجحوا غير لما انتوا تتربوا. لما انتوا تطلعوا رجاله ونبقى فريق واحد وننزل نشتغل في الدعوه مع بعض، ساعتها الدعوه تنجح. انما طول ما الداعيه منطلق مؤتمرات كبيره بس في الاخر مين اللي هيشيل الناس؟ مين اللي هيدعو؟ مين اللي هيلم ورا هؤلاء الدعاه؟ وانتم يبقى اذا الصح ان التربيه تبقى قويه عشان الدعوه بعد كده ايه، عشان الدعوه بعد كده تثمر. يعني نكمل بقى في حياة الرسول وسط الصحابة، المعنى المهول بقى اللي احنا كلمنا عنه في قول الله فأنت عنه تلهى. يعني قلنا ان لفظ الله هنا لفظ من اعجب ما يكون، ان الدعوة تتسمى له، الدعوة تتسمى له. يعني ليه؟ لانها شغلت عن التربية، فاي شيء شغل عن التربية فقد لها. والاعجب من اللفظ هو الوزن بتاع اللفظ اللي هو ايه بقى، اللي هو صيغة تفاعل. ايوة ما شاء الله، اللي هي صيغة المطوعة، صيغة المطوعة. الاعجب اللي هي صيغة المطوعة اللي هي ايه، لهيته فتلاها، انت عنه تلاها، معناه ان هناك من شغل النبي، كأنهم كانوا قاعدين مع النبي مش عايزين يسلموا، كأن الرسالة من وراء اللفظ ده اللي كانوا قاعدين معاك يا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام كانوش جايين عشان يسلموا، ده كانوا جايين عشان يقطعوا بينك وبين هؤلاء الفقراء اللي زي ما هم مكتوب. فلما ينقطع بينك وبينهم يقعوا وينتكسوا، والإخوة تنتكس لأن الشيوخ ما عادوش مهتمين بيهم. فلما الإخوة تنتكس الشيوخ نفسهم بكرة يتعاملوا معاملة ما كانوش يتخيلوا انهم يتعاملوها، من الاضطهاد والمنع والقفل. قال له مش الوضع ده اتغير ليه؟ ما خلاص، ما انتوا خسرتوا ايديكم ورجليكم، ما انتوا خسرتوا قوتكم، ما انتوا خسرتم الإخوة اللي كان قدركم في المجتمع اصلا، بعد علمكم طبعا وإيمانكم وفضلكم كان قوتكم في المجتمع بسببهم. يبقى اذا فأنت عنه تلاها يدل ان هناك من يريد ان يفصل الدعاء عن الإخوة، هناك من يريد ان يبعد المربين عن الإخوة. والمفروض ان احنا ما نتشغلش عن التربية بأي حاجة، ده رسالة ليكم جميعا، اوعوا تتشغلوا عن التربية بأي حاجة. ولما انتوا هتهتموا بتربيه غيركم انتوا نفسكم هتتربوا باذن الله سبحانه وتعالى. التربيه دي عمليه رحمه. يبقى حياه الرسول وسط الصحابه، انا طولت جدا المره دي، هنكمل حديث ابو موسى الاشعري. معلش ابو موسى الاشعري بيقول لي الزمنا اليوم رسول الله. الله اكبر، النبي موجود، اللي عايز يوصل لربنا النبي عليه الصلاه والسلام موجود عليه الصلاه والسلام. فيممت شطر المسجد، الله اكبر، تاني خبطه في الحديث. يعني كان النبي معروف مكانه، يعني النبي في المسجد، اللي عايز النبي يروح المسجد هيلاقي النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، النبي عايش مستني اللي هيجي عشان يتربى. فقلت أين رسول الله؟ فقالوا إنه ذهب من هنا. أدي ثالث خبطة في الحديث. مين دول؟ الساعة 8 الصبح مين اللي قاعد في المسجد؟ المسجد عمران عبادة ليل نهار. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عايش وسط الإخوة، لأن الدعاء عايشين وسط الإخوة، فالإخوة مشحونة بحياة الدين وليس فقط بأعمال الدين، فالعبادة شغالة ليل نهار. فذهبت لحد ما راح بقى للبئر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عندها. النبي في خلوة، النبي في فترة خلوة بقى مع الله وتدبر في الخلق. فقلت لأكونن اليوم بوابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التربية النفسية بقى، الصحابي المتواضع المنكسر المتجرد اللي راضي بأي موقع شوية. ثم جاء أبو بكر، ادي خامس خبطة في الحديث. يعني برضو الصحابة عايزين يدوروا على النبي عليه الصلاة والسلام. شفتوا الارتباط بالمربي؟ هو ده اللي خرج يا اخواننا الجيل ده، الارتباط بقضية التربية بهذا المنظر. فأبو بكر جه شوية، قام جاي عمر شوية، قام جاي عثمان. انا بقرأ الحديث ده اقول ايه ده، ايه الجو، ايه الهيلمان التربوي ده، ايه العيشة دي يا رب، ايه العيشة دي. عارفين ده حديث ابو طلحة ام سلامة ما بتحكي قصة موت ابن ابو طلحة ابنها. بتقول ابو طلحة كان يتوضى ويروح يصلي الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويرجع لها قبل الظهر يتغدى ويقيل ويرجع يصلي الظهر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويرجع لها بعد العشاء. حياة يا جماعة. وام سليم مع الاخوات بتوع المنطقة بتاعتها وبتوع الحتة بتاعتها، يعني شوفوا حياة الاخوة عايشين مع بعض والاخوات عايشين مع بعض والاطفال عايشين مع بعض. هي ديت ان من اخطر ما يغير الواقع ان الدعاء تعيش وسط الاخوة، وان الاخوة اللي بتتربى زيكم كده تعيش وسط الاخوة الجداد، وان الاخوة تعيش وسط الشباب. هي ده يا جماعة ان الدعاء تعيش وسط الاخوة. تعرفين خط الواتس احنا مسمينه بين الناس، بحب انا اقول الكلمة دي او بحب الحياة وسط الناس، لانه ده اللي بيجيب الهداية الحقيقية. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض، هناك قرآن يتلى وقرآن يمشي على الارض. فصورة الفرقان اتكلمت عن القرآن اللي يتلى في اولها، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وبعد كده في الاخر اتكلمت عن القرآن الذي يمشي على الارض، الذين يمشون على الارض ايه هونة. يبقى ده 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 هو ده اللي بينشر الدين، ده اللي بينشر الايه الدين في الارض. بحب اوي كلمة بين الناس، بس انا نفسي ان في كلمة تبقى قبل بين الناس. عارفين ايه؟ بين الاخوة، بين الاخوة، بين الملتزمين. ان يبقى شعار الدعاء بين الملتزمين، والملتزمين يبقوا بين الناس. يعني ايه رأيكم نقسمها التقسيمة ديت؟ يعني ايه؟ او الدعاء بين الملتزمين والدعاء والملتزمين بين الناس، كده الدين ينتشر في المجتمع. هو ده الترتيب. والله يا اخواني الدين ما ينتشر في المجتمع بالفضائيات ولا بالنت، بالدعوة العامة من خلال النت، ولا بالسوشيال ميديا، ولا بالانستجرام، ولا بالفيس. الدين سينتشر في المجتمع من خلال حياة الدعاء او حياة المربين وسط الملتزمين والملتزمات. هي دي لما الدين هيبقى حياة، كل حاجة هتتغير وهتتقلب. يبقى اذا وقفنا النهاردة وقفت في غاية الاهمية وفي غاية الخطورة. قلنا ان جاءه الاعمى، ان اوعى تفتكر ان الدنيا هي اللي تنصر الدين. الدين لما هيجي الدنيا هتيجي، الدين لما هيجي الدنيا هتيجي، كلنا هنقبض من ربنا سبحانه وتعالى. وما يدريك، ما تعرفش الثمره فين، لعله يزكى او يتذكر، مش لعله ينصر الدين. يبقى الاخ لو التزم صح، الاخ هيعمل ايه؟ الاخ ربنا هيستعمله. يبقى اكبر مصلحه للدعوه ان انت تتربي فتنفعه الذكرى. الحاجه اللي انت هتغيري الواقع بيها هي الحاجه اللي انت انتفعتي بيها من الدين. ده معنى في غايه الخطوره. اما من استغنى فانت لو تصدى تشبيه النبي بالجبل، يبقى لازم يكون جبال راسخه في الدعوه الى الله. وما عليك الا يزكى. واما من جاءك يسعى ويخشى، قلنا دي الثلاث اركان بتاعه النجاح التربوي، ان الثلاث صفات دول تبقوا فيكي. طب الثلاث صفات دول خرجوا امتى؟ جاءك يسعى ويخشى، دي خرجوا بعد مجهود النبأ والنزعات. يعني كان في مجهود رهيب من النبي عليه الصلاه والسلام الاول في الوعظ والشحن عشان يقبل ناس ان هي اللي تجري بقى. يبقى في النبأ والنزعات احنا اللي كنا بنجري ورا الناس. في النبأ النبي كان بينزل للناس في الشوارع، وفي النزعات النبي كان بينزل للصحابه يناديهم عشان يقوموا الليل. فعبس الناس هي اللي جايه للنبي بيقولوا له عايزين نتربى. يبقى التربيه لن تقوم الا لما ننزل للناس ويبدا الناس تقبل. وهو يخشى، فانت انت يا محمد عبد الله عنه. يبقى ده بالذات ما يتسابش، ده اولى الناس بوقتك وبعمرك. تلهى، اوعى حد، اوعوا ايها الدعاء يضحك عليكم، اوعوا يا ايها العاملون لدين الله يضحك عليكم ويفضل يتفتح لكم فضائيات ويتفتح لكم مش عارف ايه ويتفتح لكم ندوات. كل ده عشان تشغلوا عن الملتزمين والملتزمات، كل ده تشغلوا عشان تشغلوا عن قضية التربية. كلا، انها تذكرة. نكمل في المرة القادمة بإذن الله. أخطر نقطة اتكلمت عنها النهاردة هي ايه؟ هي حياة الرسول وسط الصحابة، وان الصحابة لم يتربوا بكلام الشحن التربوي فقط، وانما الصحابة تربوا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام وسطهم. لو فيكم حد بقى ضالع في الابحاث هكلفه ببحث حياة الرسول وسط الصحابة، بحث ازاي النبي عاش، ازاي كان معاهم، ازاي شرب معاهم، ازاي دخل بيوتهم، ازاي دخلوا بيته، ازاي ناموا عنده، ازاي نام عندهم، حديث كلها في المعاني دي. ازاي النبي عليه الصلاة والسلام عاش وسطهم وعاش عشانهم، ازاي عملوا مع بعض حاجات اجتماعية جميلة، ازاي الحياة يا جماعة، ازاي الدعاء لما يعيشوا وسط الملتزمين هيغيروا حياة الملتزمين وهيتبنى الملتزمين، وساعتها الشحن التربوي هيقلب حياة الملتزمين. يعني سورة عبس قاعدة تمد مننا، معلش اخواني، ولكن يعني لازم نستحمل ان شاء الله، لان الصورة مفاهمها عالية وكثيرة. الصورة بحث حياة الرسول وسط الصحابة واسلماء، بتقول ينفع اخده؟ طيب خلاص، جميل جدا، واتمنى يا اسلماء انك انت لو تشوفي برضو واسلماء اخ والاخت، اخت يعني ان شاء الله بالزمن باحتمال 20% تبقى اخت، لان انت عارفين الاخوة كتير جدا طبعا، فاحتمال تبقى اخت. واسلماء تاخده، بس يا ريت الصوت اتقطع، الصوت اتقطع، الصوت رجع يا اخواني، ها الصوت رجع، الصوت رجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعيني؟ طيب الحمد لله وشكر لله. واسلماء يعني لو انت هتاخد حياة الرسول وسط الصحابة، بين الصحابة، يعني مش وعظ الرسول للصحابة، انا مش عايز وعظ النبي للصحابة، خدوا بالكم المعنى المهول ده يا جماعة، انا عايز حياته وسطهم، انا عايز حديث اكله وسطهم زي ما كان معاهم كده وراح صلاة الدور للمسجد، انا عايز نومه عندهم زي ما نام عندهم سليم وخدت العرق بتاعه وعطرت بيه العطر، انا عايز نومهم عنده زي حديث المقداد كده لما نام عند النبي عليه السلام، انا عايز اشراكه ليهم في عبادته الخاصة، مش انه يديهم مجلس، انه يجيبهم معه بقى في قيامه الخاص، انه ياخدهم معه في تدبره الخاص، زي حديث ابو موسى الاشعري، انا عايز اكلهم عنده زي العزومة اللي عملها لهم في سورة الاحزاب، انا عايز مشاركته ليهم في الاعمال الاجتماعية زي حفلة الشاوي اللي كانت، او ليلة الشاوي اللي كانت عند المغيرة بن شعبة، انا عايز جو البهجة اللي النبي عمله معاهم زي الحديث اللي احنا خدنا منه الدلالة على ان كوكتيل الفواكه مفهوش اي حاجة، اللي هو حديث ايه لما النبي عليه السلام كان التمر بالبطيخ، كان البلح بالبطيخ، كان البلح بالبطيخ عليه الصلاة والسلام، صحيح داود، ده دلالة على ان خلط الفواكه ببعض ده مفهوش حاجة، بل ممكن يبقى سنة كمان، يعني فاذا يا اخوان احنا لقينا دليل على الكوكتيل اهو باذن الله سبحانه وتعالى. طبعا دي نكتة انا احسن حد يبقى حديث حياته معاهم، ان الرسول تدخل في علاج مشاكلهم الاجتماعية، ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستقبل النساء صباحا كل يوم في دار ام المؤمنين اللي ده يومها عشان النساء اللي عندها شكاوى او فتاوى، ان النبي عليه الصلاة والسلام اداهم حياة، ان عيادة النبي لمرضاهم، مشاركة النبي لهم في مشاكلهم، مساعدة النبي لهم في أسباتهم الاقتصادية زي حديث النبي وجابر بن عبد الله، لما النبي قال له اشتري الجمل بتاعك والحديث الخطير المقول ده، لما قال له هل بكرا تلاعبه وتلاعبك، طب هو نبي، طب ما يتكلموا في الدين بس وخلاص، ان النبي اشترك، لما النبي ازاي حتى وفر حياة لأهل بيته ويسابق السيدة عائشة، ازاي النبي ازاي مزح معاهم، ازاي النبي عليه الصلاة والسلام ضحكهم، ازاي يا جماعة، ده بحث في غاية الخطورة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسط الصحابة. اتمنى لو يعني كمان واسلماء يشترك معها ايه، يشترك معها حد باذن الله سبحانه وتعالى، وتبقى حاجة في غاية الجمال باذن الله. طيب خلاص، الى هنا نوقف، ونتيجة الامتحان هيت، يعني دكتور محمد عبد الرحمن جابها، انت كنيتك يا دكتور، كنيتك ايه لسه مش كوني؟ طيب الحمد لله. الوقت يا جماعة النتيجة يعني في ناس جايبة 43.5 من 50، وفي ناس جايبة 48.5، وفي ناس جايبة 47.5، وفي ناس جايبة 50، في واحدة جايبة 50 اهوت، دي الوحيدة اللي جايبة 50، في واحدة ثانية جايبة 50، الله اكبر، ده في اتنين جايبين 50، في لسه كمان حاجات تالتة. ده الترتيب ما شاء الله، ده انت مرتب كمان. طيب جميل جدا، فضلوا منة الله. يعني دكتور محمد مش جايب لي كمان الدرجات، يعني ده ما شاء الله جايب لي كمان زي تقرير سريع عن كل حد دخل الامتحان، يعني جايب في الملاحظات ما شاء الله. يعني مثلا في واحدة بس مش هقول الاسماء معلق مثلا فاهمة جدا ولكن لا تجيب على المطلوب. في واحدة معلق عليها الاهتمام بالمعاني وجيدة، في واحدة معلق عليها رائعة ممتازة، في واحدة معلق عليها لم تجاوب سؤال ولو فعلت لكانت من الأوائل، وهكذا بقى، يعني معلق تعليقات بفضل منة الله جميلة. طب الترتيب يا أخوانا، المركز الأول تلت أخوات اشتركوا فيه: المسكينة أم الزبير 50 من 50، الموحدة آمال الأقصى. يبقى الثلاث أخواتنا ده هم اتخذوا المركز الأول 50 من 50: المسكينة أم الزبير، الموحدة أمال الأقصى، ربنا يوفقكم يا رب. المركز الثاني 49 من 50 اشترك فيه أختين: أنا يا رب ووفاء الجلاد، أنا يا رب ووفاء الجلاد، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. المركز الثالث 48.5 من 50 اشترك فيه ثلاثة: المستر عثمان، أيوه يا عم حد يرفع رأسنا كده، المستر عثمان وريح الجنة ورجية، المستر عثمان وريح الجنة ورجية. المركز الرابع 48 اشترك فيه 2: بنت الأقصى شرفي نقابي، بنت الأقصى ورسولي أندى العالمين، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. المركز الخامس 47.5 اشترك فيه 4: طوء الله والمشتاقة للفردوس رهام، وأمة الرحيم وعزتي بإسلامي، طوء الله المشتاقة للفردوس رهام، أمة الرحيم عزتي بإسلامي. المركز السادس 47 ثلاثة: الراجية رضوان الله أم براء أول شهيدة في الإسلام، الراجية رضوان الله أم براء أول شهيدة في الإسلام. المركز السابع 46.5 أم عمر سلطان، أم عمر سلطان. المركز الثامن 45.5 اشترك فيه 2: جونة، جونة وهي لله، هي لله، جونة وهي لله، هي لله. المركز التاسع 45 أم حمزة واللهم أسألك العافية، يا رب نسألك جميعا اليقين والمعافاة يا رب، اللهم أمين يا رب. المركز التاسع 45 أم حمزة واللهم أسألك العافية. المركز العاشر 44.5 راجية الأنس بالله ورضاه، راجية الأنس بالله ورضاه. المركز الحداشر 44، ما شاء الله يعني ده كل جايب أرقام عالية جدا. المركز الحداشر 44 أم سلسبيل. المركز الاثناشر سلسبيل، بس سلسبيل. المركز الحداشر 44 سلسبيل. المركز الاثناشر 43.5 رحيق وعمر عصام وهدى الجنة، رحيق وعمر عصام وهدى الجنة، ربنا يبارك فيكم ويوفقكم يا رب ويزيدكم تفوق جميعا. المركز الثلاثاشر 42 قلب يشتاق للجنة. المركز الاربعتاشر 40.5 سلوى، ما شاء الله ده انتوا كلكم طلعتوا متفوقين يا جماعة. المركز الخمستاشر 40 أمة الرحمن، ما شاء الله في أمة الرحيم وأمة الرحمن، جميل. المركز الستاشر 39.5 زامونوسيست، زامونوسيست يعني مونوسيست، الموحدة، الموحدة. طب جميل بس بالانجليزي بقى. طيب يبقى المركز، يبقى الموحدة بالعربي الاول والموحدة بالانجليزي. المركز 16 39.5 ذا مونوسيست، يا رب اجعلنا من الموحدين يا رب. المركز 17 39 رفيدة، رفيدة. المركز 18 38.5 امة الله عمر، ما شاء الله. المركز 19 38 ام نوار او ام نوار. المركز 20 37 مروة محمد النعيمي، مروة محمد النعيمي. المركز 21 جاب 35 واسلاماء، طب واسلاماء انت ماسكه بحث قوي جدا، واسلاماء يعني يعني المركز 21 ازاي بقى؟ احنا عايزينك ان شاء الله باذن الله يبقى البحث ده نقله بالنسبه لك، بعد كده ان شاء الله تطلعي اعلى بقى من كده. المركز 22 34.5 تغريدات روحيه، ما شاء الله تغريدات روحيه. المركز 23 المركز 23 يعني هي هتكرم طبعا لانها داخله من يومين بس، جابت 26 الاء أمة الرحمن، آلاء أمة الرحمن، بس طبعا آلاء احنا عايزين احسن من كده. محمود عبد الباسط 25.5 المركز 24، يعني طبعا محمود يعني حبيب الدرجة 50، عندك امتحانات ماشي دكتور محمد رفعت بيدافع عنك اهو بس يعني مش هيدافع عنك في المرة الجاية. وحسناء دكتورة حسناء 21 اللي بقى من 25 دكتورة حسناء ما دخلتش النزعات دخلت النبأ بس جاوبت النبأ بس جابت 21 من 25 يعني تعد برضو متفوقة فضل من الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يعني نتيجة جميلة جدا وده علم اوعوا بقى ان انتم ما تبلغوهوش وما تعملوش بيه وما تدعوش الى الله بيه وما تقوموش الليل بيه يعني ربنا رزقكم فهم كتابه اوعوا تضيعوا هذه الفرصة ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. يعني انا سعيد والله اخواني سعيد بيكم وسعيد بهذا المعهد جدا وربنا يعني ربنا يتم علينا نعمته وربنا يرزقنا نعمة الاستمرار يا رب انه ولي ذلك والقادر عليه. الف مبروك رجالة ربنا يسددكم ان شاء الله باذن الله دقائق ومع درس فن الدعوة باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.